بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على طريق استمرار الدروس التي نتحدث فيها في هذا المسجد المبارك حول ما عرف بفقه الطريق، والمقصود هنا بفقه الطريق كل ما يتعلق بمسألة علم الإحسان، كل متعلقات علم الإحسان وما تفرع عنها يطلق عليه فقه الطريق. والإشارة إلى مفهوم فقه الطريق أن كلمة فقه لا تنحصر عند ما يعرف عند أهل العلم أنه الفقه اللي هو العبادات والمعاملات والأنكحة والمواريث وما إلى ذلك من العلوم التي تعرف في علم الفقه. غالبا اصطلح الناس على أن علم الفقه هو العلم اللي تعرف به الطهارة، تعرف به الصلاة، وتعرف به الشؤون المتعلقة بفقه العبادات أو المعاملات أو غيرها من العلوم التي تدور في هذا الفلك. ولكن عندما نرجع إلى النص، عرفتم معنى النص، أي نرجع إلى معنى التعريف الشرعي الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم الفقه وفي مفهوم الدين، نجد أن الكلام أشمل من ما يدار في مسألة الفقه، أنه مثلا علم الفقه فقط أو الدين أنه يتكلم عن الأركان الثلاثة فقط، فهذا الأمر فيه شمول. فانظر مثلا إلى كلمة الفقه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. طيب لما نرجع إلى القرآن يقول: إن الدين عند الله الإسلام. هل هنا الإسلام الأركان الخمسة؟ الإسلام هنا كلمة جامعة لكل شؤون الديانة، إذن فيكون الدين كلمة شاملة لكل أمور البناء للإنسان، سمى دين حتى بما فيها شؤون الدنيا تدخل تحت هذا المعنى، على اعتبار أن القراءة لهذا المفهوم في الفقه على هذا المعنى المتسع يشمل الأربع المواضيع وليس يشمل ثلاثة مواضيع التي حصلت فيها مفهوم أركان الدين. فيكون هنا الإسلام بفروعه، والإيمان بفروعه، والإحسان بفروعه، ثم العلم بعلامات الساعة ومتعلقات الفقه المتغيرات بفروعها. فهنا دخل فقه يسمى فقه المتغيرات، إضافة مبنية على النص وليست مبنية على الاختيار. أي بمعنى أننا عندما نقرأ حديث جبريل ونقرره في تعليمنا المبني على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحديث النبي يشير إلى كما تعلمون إلى أربع مواضيع أو أربعة أمور، أما ثلاثة فهي متعلقة بما يسمى بعلم الأصول. وفي ذات الوقت حتى هذه الثلاثة تنقسم قسمين: قسم يدخل في فقه الأصول، وقسم يدخل في فقه الطريق. ليدخل في فقه الأصول الإسلام والإيمان، لأن الإسلام تستقيم بأمور الشريعة وأحكامها، والإيمان تستقيم به شؤون العقيدة ومراتبها. فالعقيدة مسائل متعلقة بالحق سبحانه وتعالى، وبعضها متعلق بعلاقات بين الخلق، هذه مسائل العقيدة أو ما نسميه بعلم الإيمان. ثم بعد ذلك الأول علم الإسلام وهو علم الشريعة وهي الأركان له أركان الخمسة وما تفرع عنها. فهذا يسمى الأمر الأول من أركان الدين بفقه الأصول. ثم يأتي علم الإحسان فيختص بعلم بفقه الطريق. هذا كلمة الطريق، الطريق إلى الله تنقسم أقسام ليست واحدة، يقولون الطريق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق، والمقصود بها الالتزام بما يشار إلى معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه. طيب لما نجي ننظر في هذه العبارة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، خرجت منها في اللفظ دائرة كل شؤون الإسلام والإيمان. لم يتكلم عن أركان الدين الخمسة، الإسلام الخمسة، ولم يتكلم عن أركان الإيمان له ستة، وإنما أخذ معنى آخر وهو معنى التعبد، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه معنى الطريق إلى الله، أو السالك إلى الله، أو المريد الذي على منهج أهل الله. إذن معنى ذلك أن فقه الإحسان أو ما نسميه بفقه الطريق يربطنا مباشرة بالسير إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعكس نفسه على بقية الأمور، لأنه ما بيتأتى أن الإنسان يكون عنده فقه طريق وليس عنده فقه إسلام وليس عنده فقه إيمان، بل كل شيء في مرتبته. لهذا لما نأتي ونعيد القراءة لمفهوم هذا الأمر نرجع أن أول علم عرفه الإسلام وتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام هو فقه الدعوة. أول شيء تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فقه الدعوة، عرفتم معنى فقه الدعوة؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي يعلم المسألة ويعمل بها ويبلغها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل علم لكن قد لا يعمل به، لكن الذي يسمعك أو يأخذ عنك ربما يكون أفقه منك بذلك. ولذلك يصير فقه الدعوة إلى الله هو الفقه الذي يشمل كل متعلقات الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدين، حتى قبل ما تنزل الصلاة وتفرض، وقبل ما تنزل الزكاة، وقبل ما ينزل الحج، وقبل ما تنزل مسائل له مسائل العبادات أو مسائل المعاملات، ولكن أول ما نزلت القضية المتعلقة بالحق، وهي جزء من العقيدة، وهي جزء من الإيمان. لو عدنا ترتيب الحديث مثلا لا شك أن الإيمان سيكون هو الأول، وفي بعض الروايات الإيمان، في بعض الروايات تجد أن أول ما يتكلم عنه في أركان الدين الإيمان، ثم يأتي الإسلام، ثم يأتي الإحسان. عندما نعيد القراءة بهذا المعنى بكلمة فقه، كيف نتفقه في الدين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي بمعنى يحسنون القراءة لمراد الله تعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني. فعلى هذا الأساس يصلح القراءة ثلاثة أنواع: أما أولا قراءة فقه الدعوة ولها حكم، ثم قراءة فقه الطريق ولها حكم، ثم قراءة فقه الأصول. فكل هذه الثلاثة متماسكة مترابطة، ولا بد أن يعرف المستمع أن ليس المقصود هنا أن كل فقه لنفسه فيعتقد أنه لو أخذ فقه الدعوة يكفيه عن فقه الأصول، ليس كذلك. لا بد أن يكون المسلم مطلع على كل نماذج الفقه التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ما بيتأتى إذا ما عندك معرفة الإيمان، ولا بيتأتى إذا ما عندك معرفة الإحسان، عفوا معرفة الإسلام. كيف بتدخل إلى تعبد بينك وبين ربك وأنت ما تعرف؟ كلها متماسكة، لكن عندما نفصلها نجد أن كل واحدة منها يمثل معنى، وهي التي عليها شأن التقسيم الذي قسمه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الأركان الإسلام خمسة. طيب ما هي أركان الإسلام؟ يقول الأركان العملية، أي التي تؤدى بله بالجوارح، تؤدى بدوائر الجسم أو أركان الجسم. أولا جزء منها الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وهي حركة لسان، لا بد أن يتلفظ وينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن كان كافرا. هذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعانيها، أعتقد بقلبي وبين لغيري أن لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى بكلمة الشهادة، وأن نبينا محمد بعثه الله بالحق وبعثه الله بالهدى إلى كافة الأمم، ما هو إلى العرب، بعثه إلى كافة الأمم. قد يكون موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل من اليهود، قد يكون عيسى بعثه الله إلى النصارى، قد يكون الأنبياء الأوائل بعثوا إلى أهل أزمانهم، لكن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ليس كذلك، بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم للكل. ولذلك لما نأتي نقرأ في تقسيم الشعوب والأمم بالنسبة لدين الإسلام، تنقسم الأمة إلى قسمين، ما يقولوا الآن أمة محمد، فمنهم أمة محمد؟ هل أمة محمد المسلمين فقط؟ يقال لا، أمة محمد كل الأمم والشعوب التي كانت موجودة بعد بعثة النبي إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يدخلون في كلمة أمة محمد، إلا أنهم ينقسمون إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة، أو أمة إجابة وأمة دعوة، هذا الذي يقسم الأمة. فمثلا اليهود والنصارى والأوثان وأهل الأوثان وعبدة الشمس موجودين في العالم. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا هؤلاء يدخلوا في أمة الدعوة، يدخلون في أمة أي الذين يجب أن تبلغ إليهم الدعوة. أما الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلموا وصلوا وعبدوا الله يسموهم أمة الإيه؟ أمة الإجابة. إذن هذا عرفنا من مفهوم فقه الدعوة. فالأمة بمعناها العام كل من عاش من بعد بعثة النبي إلى قيام الساعة كلهم هذا يعتبرون أمة محمد، بمعنى أنهم يأتون يوم القيامة تحت دائرة النبي محمد، بين مصدق وبين مكذب، مثل المسلمين ما بين طائع وما بين عاصي، لكن ما يخرج عن أمة محمد. كمثل مثلا في الأولاد، قد يكون عندك عدد من الأولاد، أحد منهم طائع وحد عاصي، جاء الأب قال هذا ما هو ولدي، هل يترتب عليه مثلا اللفظة هذه أنك تخرجه من 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 علاقة بك؟ ما تقدر. صح تقول ولدي أنك ما ترضى عنه، لكن في الأصل هو يرث جزء منك من ابنك. لذلك صارت الأمة بمعناها العام في فقه الدعوة أنها تنقسم قسمين: أمة الإجابة وهم الذين آمنوا، سواء كان آمنوا وصدقوا أو كانوا آمنوا وفسقوا، لكنهم يسمون أمة إجابة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا لما يأتي يوم القيامة تصبح هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله دافع عن كل من قالها، بل ربما دخل الجنة كما جاء في الحديث من مات على لا إله إلا الله. إذن أهميتها عظيمة، فهي تجمع دائرة أمة الإجابة. أما أمة الدعوة ما قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما نرى الآن في المجتمعات العربية والإسلامية، ما الآن من الشعوب فلان يقولوا مسيحي مثلا، أو هذا من اليهود، أو هذا من الفرس، أو هذا من أهل الأوثان كما هي في بلدان الهند أو غيرها، شعوب كبيرة كبيرة كثيرة، لكن ما قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربما يكون بعضهم يقول لا إله إلا الله، لكن هو مؤمن بعقيدة أخرى. إن كانت العقيدة الأخرى مبنية على منهج سيدنا موسى مثلا، أو مبنية على منهج سيدنا عيسى، فهذه مقبولة. لكن غالبا كل هذه الدعوات بنص القرآن حرفت، لا يهود على منهج موسى ولا نصارى على منهج عيسى، حرفوا كتبهم وحرفوا عقائدهم وحرفوا دينهم، فجاء القرآن يصحح كل هذا الخطأ. إذن أصبحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهيدة على الأمم، أي بمعنى أنها مسؤولة يوم القيامة عن الشهادة على الأمم التي انحرفت. لذلك يلزم الشاهد أن يكون عدل، أمة محمد يجب أن تكون عادلة، لأن ما تقبل شهادة له الفاسق أو العاصي. لذلك هناك يقول في الآية الكريمة، في الآية الكريمة وجعلنا إشارة في وكذلك جعلناكم وثن وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لاحظوا كلمة شهداء على الناس، ما هو المقصود شهداء بيننا، لكن شهداء على الناس يوم نجتمع يوم القيامة، فنصبح نحن أمة محمد شهداء على الأم السابقة التي كذبت. وقرأوا كم عندكم في القرآن أمم، لو واحد حصر الأمم في القرآن التي كذبت بالأنبياء، تصبح أمة محمد مسؤولة عن ذلك، في أنها تشهد يوم القيامة بسلامة الأنبياء. يقيم الله سبحانه وتعالى كل نبي فيقول له هل بلغت؟ أمته تقول ما بلغنا ولا سمعنا ولا قال لنا. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي هل عندك حجة؟ يقول نعم عندي أمة محمد ستشهد أني بلغت. ولما تقول هكذا ما هي الحجة التي في أمة محمد؟ القرآن. القرآن آخر كتاب توثيقي أرخ التاريخ على وضعه الصحيح. يعني لما يقول أمة محمد نحن نشهد أن نوح على حق، كيف نشهد ونحن ما عرفنا؟ أمة الإجابة هي اللي تشهد، ما هي أمة الله، ما هي أمة الدعوة. كل من دخل في دائرة الإجابة وأطاع الله يكون يوم القيامة شهيد. لكن أصل الشهادة أمرين: كتاب الله وسنة النبي محمد. كتاب الله لأن الله تعالى ما ترك أمة إلا وذكرها في القرآن، إن كانت من أهل الإيمان ذكرها بالإيمان، وإن كانت من أهل الإنحراف ذكرها بالإنحراف، كل هؤلاء ذكرهم. ولذلك شهادتنا قائمة على وثيقة، وليست شهادة مبنية على المعرفة والعلم الظاهر. من وثيقة القرآن، يأتي يوم القرآن يوم القيامة شهيد، وتأتي أمة محمد شهيدة على هذه الشعوب، حتى نعرف أن كلمة الدعوة كانت هي أول ما تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه ربه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيصبح المعنى أن أول ما بدأ في الدين هي الدعوة، أول ما بدأ في الدين دعوة، يعني بمعنى أن النبي ظهر داعيا. حتى الصلاة والصوم والحج والزكاة وكثير من الجهاد، كل هذه جاءته النبي في المدينة، لكن كم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس منهج الدعوة وفقه الدعوة؟ 13 سنة وهو في مكة، لم تنزل عليهم آيات إلزام بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بزكاة، لكن كل هذا بدأ بعدما طلع النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج بالنسبة للصلاة، وبالنسبة لبقية الأحكام بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فالترتيب يدل على أن فقه الدعوة، فقه الدعوة التي قام بها رسول الله كانت مقدمة. إذن فكلمة فقه الدعوة بمعنى أننا نعلم كيف نتعرف على منهج الرسالة التي وضعت هذا الفقه العظيم، الذي بعد ذلك يرتبط بالأمر الثاني اللي قلنا عليه فقه الأصول. فقه الأصول ينقسم إلى الإسلام والإيمان. عرفنا الإسلام في أركانه الخمسة وهي الأركان العملية، ثم نرجع إلى أركان الإيمان. أركان الإيمان هي الأركان العقدية وهي ستة كما هو معروف: أن تؤمن بالله. طيب ما الفرق بين أن تكون في الأولى أركان الإسلام شهادة الله لله، وفي أركان الإيمان لا؟ ما هي الشهادة؟ أن تؤمن بالله. هل هناك فرق في مسألة العقيدة بين هذين وهذين؟ يقال أن الأولى مبنية على حركة الجوارح وهي اللسان، حركة كما قلنا عمل جوارح، فلا بد أن ينطق الكافر بلفظة الله، بلفظة الشهادة، فيكون هذا جزء من فعل الجوارح، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمعه المسلمون يشهدون على إسلامه، أنه نطق بالشهادتين دخل الإسلام، ولذلك تعتبر أشهد أن لا إله إلا الله، أو كما يسمونها شهادة أن لا إله إلا الله. أما في الإيمان لا، أن تؤمن بالله ما هو تشهد، أن تشهد أي أن تقر، لكن أن تؤمن أي أن تعتقد. فالأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا يقسمها أهل العلم إلى قسمين: شهادة تصديق وشهادة تحقيق. أما شهادة التصديق كون إنسان ليس بمؤمن، أما وثني أو كافر نصراني أو يهودي أو أي أحد من الأمم التي دخلت في مفهوم أمة الدعوة، لكن ليس بمؤمن بأن النبي مرسول أو مبعوث، عندما يريد أن يسلم نسأله أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن دخل في أمة الإجابة، خرج من أمة الدعوة ودخل في أمة الإجابة. لذلك صارت الكلمة هذه هي برزخ فاصل بين الكفر والكفر والإيمان. هنا في مسألة تشهد، أما تؤمن فهي قضايا قلبية، يا اعتقادات قلبية وليست لفظ لسان. الإنسان قد شهد كمثلكم أنتم الآن، تسمى شهادتكم شهادة تحقيق، والذي يدخل الإسلام شهادة تصديق. التصديق هو البداية للأمم، ثم بعد ذلك يأتي التحقيق. ما معنى التحقيق؟ كيف كل يوم المسلم يتحقق بمعاني لا إله إلا الله، كيف يتحقق بمعاني أشهد أن محمد رسول الله؟ بماذا؟ عن طريق استمرار في العبادة، عن طريق الترقي، عن طريق الاستغفار، عن طريق التوبة، عن طريق إقامة الأعمال الصالحة. هذا تسمى شهادة التحقيق. أما الإيمان أن تؤمن بالله، أي بمعنى أن تعتقد بقلبك من داخل باطنك أنه لا محرك الوجود ولا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، بالاعتقاد القلبي وليس باللفظي، لابد أن يكون اعتقاد داخلي لا شك فيه. ولذلك الأعراب لما رأوا الصحابة مقربين النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يسميهم المؤمنين، قال الله في القرآن: وقالت الأعراب آمنا، قال قل لهم إيه لم تكونوا إيه لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآن بان الفرق، ظهر الفرق بين تعريف الإسلام وبين تعريف الإيمان. أنتم أسلمتم قلت أشهد أن لا إله إلا الله فدخلتم في أمة الإجابة فقط، لكنكم لم تؤمنوا لأن لم يستقر عقيدة الإيمان في داخل الباطن. بماذا؟ بالأمور الستة التي يجب أن تؤمن بها. وهذه مسألة لو طبقناها حتى على كثير من المسلمين الآن لوجدنا فيها خلل، لأن هذه هي المسألة المتعلقة بفقه علم الأصول. أولا أن تؤمن بالله، معنى تؤمن بالله أي كل شيء بيد الله. تجد الآن الناس عندهم ظاهرة الإيمان بالسحر أو بالساحر أو بالخوف من السحرة وإلى غير ذلك، حتى بعضهم يخاف من العين إلى أن صار الظاهرة يعتبر الإنسان قد لا يدخل في بيت أو لا يدخل عند إنسان أو إذا لاقاه في الطريق يخاف منه، يقول لك هذا بيعيننا. هل كما ترون الآن في حياة الناس حتى الأطفال الصغار تجدهم معلق عليهم حروز وهذه خوفنا عليهم من العين. المظهر هذا يجب أن نفهمه، أن الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى لا يقتضي هذا الفعل. أولا الحذر لا بد منه، لكن أن يصل إلى هذا الحد من التصور أن الساحر له التصرف في الكون وأن يميت وأن يفعل وأن يفعل، مع وجود الأوراد مع وجود الأذكار مع وجود القيام بالواجبات لا يتأتى ذلك. قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لابد يكون عندنا يقين أن الله تعالى يدافع عنا من كل عين، من كل سحر، من كل كيد، من كل صرف، من كل بلاء ما دمنا مؤمنين به. ثم بعد ذلك كل ما خف الإيمان كل ما تصورت الناس التصورات الخاطئة بأي شيء كان، ليس حتى في السحر حتى في غيرها. لذلك يجب أن يكون الاعتقادات خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله. وإذا عرف معنى الإيمان بالله واختلط بلحمك ودمك بعد ذلك تفهم حتى كما يقولون أسباب الموت. مثلا افترض أن واحد وضع في هذا مثلا سم، مثلا الأصل في أن السم إذا شربه الإنسان مات. النبي صلى الله عليه وسلم سموه في اللحم، وحتى يقول بعضهم أنه مات بسببه بعد عدة سنوات ظل في جسمه. طيب معنى ذلك أن الأصل في الاعتقاد لا يكون في السم، الاعتقاد في خالق له السم يسمونها الخاصية، كل شيء له خاصية، خلق الله الأشياء وخلق لها خواص خاصيات. الخاصيات مثلا نقول السم يميت، خاصيته الإماتة من السم. الرصاصة كما تسمونها تميت لما تنطلق في جسم الإنسان، النار تحرق، السكين يقطع، هذا الشيء المألوف في تقدير العقل. أمة الدعوة والإجابة تؤمن بهذا، المؤمن لا، يجب أن نعلم أنه لا يحيي ولا يميت ولا يقطع السكين ولا يصيب السم ولا تقتل الرصاصة إلا إذا صدر لها الحكم بالفعل، وإلا لا تفعل، هي مجرد أداة وآلة. لكن هذه حقيقة إيمان، إذا عرفها الإنسان عرف معنى ذلك. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أن النار التي تعرف عندنا في القرآن نار إبراهيم، عملوا له شهر نار، يجمعون الحطب من كل مكان حتى صارت نار عظيمة، وجاءوا بسيدنا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق وعادهم عروه من ثيابه، يريدوا غاية في الإهانة له، ثم أطلقوا المنجنيق فوصل إلى النار. كلكم تسمعون وتقرؤون أن الله تعالى أمر النار أن لا تحرقه، إذن النار ما تحرق إلا بالأمر. قال وهو قال في الآية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما كان في بعض الروايات 3 أيام. الناس تعتقد أن إبراهيم قتل، حتى أنهم طلعوا بعضهم فوق الصروح الكبيرة فوجدوا سيدنا إبراهيم، رأوا بعضهم رئيس إبراهيم وعنده جبريل رأي العين. هنا احتارت العقول، لماذا؟ لأن مؤمنة بالنار أنها تحرق، مؤمنة بالرصاص أنه يقتل، مؤمنة بالمادة أنها تؤثر، والأصل في العقيدة لا، أنك تؤمن بالله. وهذا الذي جعل أهل التحقيق وأهل الولاية الكبرى يعرفون معنى علاقتهم بالله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا ستجدون هذا المعنى حتى في سيدنا إسماعيل عندما أراد إبراهيم أن يذبحه ماذا فعل؟ مر بالسكين في مقدمة عنقه وفي عنقه في خلف عنقه ما قطع السكين. طيب ما نقول ما قطع السكين أي إنسان يقول هذا مش معقول، كيف سكين ما يقطع؟ يقول لك لأن الله نزع منه خاصية القطع. هذا حقيقة التوحيد، هذا توحيد أهل الله. ما هو توحيد أهل الله؟ قال ربك في السماء ولا في الأرض؟ كما تسمعونهم الآن يتنازعون، وين ربك؟ فوق العرش ولا تحت العرش؟ كما في كتبهم المتأخرة هذه إضاعة الوقت في المنازعة، هذه كلها تصورات تدل على أن هناك غرض في إيجاد الإحراج في العقيدة، يعني في شيء دافعي، دافع معين لأجل إحراج المسلمين في عقيدتهم. إذا ما تقول الله في السماء قال لك عقيدتك باطلة. طيب وإذا قلت أن الله في السماء وقلت كذا لا تحت، ما هو تحت سماء؟ دل عرفا أن السماء فوق، عرفا. تعرف عرفا يعني تعارف أو اصطلح الناس على أن السماء في الأعلى دائما، كلما السماء فوقك على فوقك. لكن أنت لما تيجي تنظر الكرة الأرضية كما يسمونها، افترض أن هناك شيء خرج منها إلى الأعلى، صعد إلى سماها، ثم شيء آخر خرقها إلى تحت وخرج منها، إلى أين سيذهب؟ ما هي سماء ولا لا؟ السماء محيطة بالكرة الأرضية كلها. فلما تقول في الأعلى هذه النسبة فقط، نسبة يعني على حسب ما نفهم في عقولنا أن السماء ما فوق. لكن عندما نخرج من دائرة الأرض كلها نجد أن السماء في محيطة بها من كل الجهات. فالذي يلحون على الوقوف عند ذلك لا يلحون لأجل إفهام الناس التوحيد، ولكن لأجل إحراج الناس في قضايا التوحيد نتيجة فهم النص خطأ. الرحمن على العرش استوى، قالوا العلماء وقالوا استواء يليق بجلاله وكفى، لا دخلوا في بعض التفصيلات حتى أنهم والعياذ بالله قالوا كلام لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف الصالح عندنا ينهون عن أن يخوض أحد في هذه العلوم التي تتكلم عن الذات الإلهية على هذا الوصف الذي يشير إما إلى تقسيم أو يشير إلى تشبيه أو غير ذلك، ويجب أن تمر الآيات القرآنية على ما هي عليه حتى لا يقع الإنسان في هذا الحرج ويرجع بعد ذلك يتفقه في قضايا العقائد كما سمعتم، أي معرفة الخاصية من حيث وجودها ومن حيث سلبها. قد يعطيك الله خاصية النظر وقد يسلبها عنك، وهذا يجري كثير من الصحابة. يأتي جبريل يدخل المجلس ويرون كلهم بعيونهم فلان، ولكن بعد ما يخرج يسألهم النبي من هو يقولوا فلان، يقولهم لا ذاك جبريل. طيب كيف جبريل وهم يعرفون أن جبريل له صفات الملائكة؟ هنا يجري الله في هذا الوجود شيء من وسائل الحركة حتى يتحول جبريل إلى صورة دحية الكلبي مثلا أو غيره، فيشتبه الأمر على العين. إذن الذي يصنع هذا الخالق بحيث أن يرينا أن الإنسان تحت قضاء الله وقدر الله، ويجب الإيمان بذلك أي أن نؤمن بالله، ثم بعد ذلك ننتقل من الحق إلى الخلق ملائكته. ما هم من الخلق ولا لا؟ إذن لابد أنا أصدق أن لله ملائكة، أن لله ملائكة لهم حكم، لهم حكمهم، لهم ترتيبهم، لهم تفصيلهم، مخلوقات لها وظائفها لا يحصي عددهم إلى الله، وما بعد ذلك كتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. إذا عقدت هذه المفاهيم دخلنا في مفهوم أركان الإيمان، أي بمعنى العقيدة. إذا ثبتت عقيدة المسلم ثم جاءت قضية الإسلام وهي الجوانب الحركية التي يؤديها، هنا قال الله سبحانه وتعالى للأعراب وقالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان، طيب ما الذي دخل عندهم؟ ما هم قد قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولوا هذه شهادة التصديق. أما شهادة التحقيق عادها لا زالت غير متوفرة حتى يرقى الإنسان إلى مراتب الإيمان. ولهذا الذين آمنوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم من السابقين الإسلام مؤكد إيمانهم تماما، لا يمكن أن كما جاء في الآية ربنا اغفرنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما قال أسلموا. هذه النقطة تبين لنا هذه المرتبة المهمة في قراءة الفقه. إذن عندنا فقه الدعوة، وعندنا فقه الأصول، وعندنا فقه الطريق. فقه الأصول يختص بالإسلام والإيمان، فقه الطريق يختص بالإحسان، فقه الدعوة يشمل الكل. يعني بمعنى أنه لا يصح أن يكون الإنسان داعي إلا بعد أن يعرف الإسلام والإيمان والإحسان، يعرفها كلها بهذا المعنى. لكن في تفصيلها تسمى فقه. وقد عرفنا الفقه كما جاء في الحديث: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فيصير الفقه معرفة دقائق العلم ومتعلقاته، ومعنى الدين أي الأمور التي اشتمل عليها حديث جبريل، وهي أربعة أمور: الإسلام كما تكلمنا عنه، والإيمان، والإحسان، ثم بعد ذلك علم المتغيرات. علم المتغيرات الآن علم مستجد، حتى أن كثير من العلماء وكثير من الناس ما يفهمه، ربما رده أو لا يرغب في أن يتعلمه، لا إشكال في ذلك. الإشكال في أنك أنت الذي تسمع هذا الكلام ما تتعرف على المعاني الذي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه علة المسلمين. تجد مثلا الذي يقلدوا ابن حجر ولا يقلدوا الربلي، لو وجد الحديث صحيح من فعل النبي بيتركه بيتبع أقوال أهل الفروع. وهذه علة تكلم عليها كثير من علماءنا، منهم أحمد بن حسن العطاس، أشار لأنه يجب أن يتعرف الناس على العلم الشرعي من أصوله، من جذوره، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس للناس كلها، ولكن لمن أعطاه الله نسبة من العلم. إذا استخلص ذلك يجب أن نؤمن بذلك. لذلك نحن الآن نصر معكم أنتم الشباب بالخصوص، ولا نتعرض للعلماء، لكن نقول الشباب اللي درستم في المدارس الحديثة، تخرجتم بشهاداتكم، لكم تخصصات، لكم تعليم فيما درستموه، لابد أن يكون من ضمن علمكم الركن الرابع من أركان الدين، إذا صحت عبارة الركن، أو الأمر الرابع أو الموضوع الرابع، لابد أن يدرسها طالب العلم الذي خاض معركة المتغيرات. لأن لما يقول واحد هذا الركن الرابع ما جابه السلف، طيب علم الكيمياء اللي تعلمه كيف 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 صار جزء في حياتك من سلوك السلف؟ كل العلوم المتغيرات التي برزت مستجدات العلوم ما كانوا عليها السلف، ما يعرفوها، لكن هي من علم الله ولا ما هي من علم الله؟ من علم الله. إذا لابد أن نكمل الحلقة المفقودة، وهي معرفة العلوم النظرية والتطبيقية الآن اللي تدرسونها. ما شاء الله فيكم من تخرج في الإدارة، منكم من تخرج في الكمبيوتر، منكم من تخرج في علم الاجتماع، منكم من تخرج في علوم التاريخ، منكم من تخرج في الطب، منكم من تخرج في الهندسة. أليست هذه أولادنا الآن؟ ويا ليت الناس تقول تخرج، بل الأب والأم يتعين للولد أن يكون طبيب عادي، يريد له الطب، يريد له الهندسة. لماذا؟ لأن هذا أفضل شيء يوفر له الوظيفة أو يوفر له العمل. هذا الفكر لما تقرأ كتب من الحداد ما يوجد فيها، لما تقرأ كتب السلف ما يوجد فيها. إذن معنى ذلك أن في متغيرات طرأت حتى في علاقتنا بالسلف، لابد أن نعرفها. طيب كيف نضبطها؟ كيف نقدر نقول أن هذا اللي درس العلوم لا زال مرتبط بالسلف حتى لو كان درس العلوم؟ عليه أن يدرس علم المتغيرات. لماذا؟ لأجل يخرج من العقدة التي أصيب بها المتأخرين، وهي أن علم الدنيا خاص بالكفار، ونحن المسلمين لنا علم الدين. إلى حد أنك تسمع واحد يقول هذه الاختراعات والاكتشافات هذه ما ثبتت من كلام الله ولا من كلام رسوله، دل شغل كفار، نقول هذا التفسير الخطأ الذي يجب أن يكون في قراءة فقه الدعوة، أن كل ما يظهر على العالم في الأرض إنما هو بأمر الله. اللهم إن بعض العلوم التي خدموها الأولين خدموها في الثلاثة الأركان، وأما في آخر الزمان فإنها تظهر علوم مستجدات ومعارف إيجابية ومعارف سلبية، ما لها ضابط في الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان، لكن ضابطها في علم المتغيرات، أي بمعنى في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عما سماه: سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان. طيب هذا الزمان ذا، أي بمعنى بتأتي مرحلة سيحصل فيها كذا وكذا، سيكون فيها كذا وكذا، سيأتي على الناس زمان تظهر في الأرض معادن، يحضرها شرار الناس أو يحضرها شرار الناس أو يحضرها شرار الناس. طيب كلام النبي عن ماذا؟ يتكلم عن تحولات ومتغيرات في حياة الشعوب والأمم. إذن هذا الموضوع اللي أنتم محتاجين له، لأنكم أنتم اللي جئتم على المعادن. الصحابة الأولين والعلماء الأولين ما يعرفون المعادن، أصل الإمام الحداد ما في بترول. الآن فلان متخصص في البترول، يذهب يدرس في جامعة البترول، وهو من عيال السلف وفرحان أنه من عيال السلف، ويرى أن هذا العلم يرى بجد له. إذا ما تدرجه ضمن إطار المتغيرات والركن الرابع يبقى أنت منفصل عن السلف. لماذا؟ لأن السلف عندهم علم يسموه علم العرفان. علم العرفان كل ما يخص تغيرات الحياة، إسلام، إيمان، إحسان، عرفان. لأن نحن نقرأ إسلام، إيمان، إحسان، علم بعلامات الساعة أو علم المتغيرات. طيب لماذا؟ لماذا لا نقرأ مثلهم إسلام، إيمان، إحسان، عرفان؟ لأن الأصل في الإحسان غير موجود. أين يتعلم الواحد الإحسان؟ كانوا الأولين يتعلمون الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنه، وبعد ذلك إذا عرفوا علامات الساعة وعرفوا المتغيرات بلغوا إلى درجة العرفان، أنهم يقدروا يفسروا الأمور بالكشف بالولاية، لأنهم بلغوا إلى هذه المرتبة. ودائما الأولياء الكبار يكتمون الحقيقة التي لا يحتاج لها الناس، وهذا الذي جعلهم يسكتون. لكن أين علم الإحسان الآن؟ بل وأين علم العرفان؟ لا يوجد، بل حتى علم الإيمان مختلف عليه، بل حتى علم الإسلام مهزوز في زماننا. إذن لابد بديل عن الكشف والعرفان نأتي بالنص، لأن المتأخرين ما يؤمنون بالكشف ولا بالعرفان. من هذا الذي يؤمن بقضية الكشف في هذا الزمان؟ من يقول لك أن الولي هذا يكشف على قلوب الناس؟ من يفهم؟ بل ربما شتموا القائل. إذن تعالوا قروا اللي أنكرتوه في الأولياء، تعالوا قروه في حديث النبي. الآن ما بتقوم الحجة كما الأولين بالعرفان والولاية، تقوم الحجة بالنص، لأنهم يقولوا بغينا نص، نريد دليل. هي تعالوا قروا، تجد كثير منهم اللي يتكلمون الآن في عقائد الناس هم بأنفسهم علامة من علامات الساعة. أخبر النبي أنهم علامة من علامات الساعة، وأنه يجيب الحذر منهم، لكن انكشف وضعهم، عرفوا، لكن ما عرفوا بالولاية ولا بالكشف، عرفوا بكلام النبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا العلم وأعطى هذه الأمة العلم لأمرين: إما أن تكتمه كما هو في فعل كثير من الصحابة لأسباب، وإما أن تتكلم عن النص. أنت لما تتكلم قال الله قال رسوله، أنت لن تتعرض لأحد، ما هو معنى لك بتقهر الناس، لكن هكذا قال الله وقال رسوله. مثل ما تجدون في علم الإحسان في كتاب الإحياء الإمام الغزالي، ما ترك لفقيه حال ولا لعابد ولا لناسك ولا لولي إلا وأدبه، تكلم عن نقائض الولاية، نقائض الفقهاء. عرفتم النقائض؟ يعني العيوب التي يقعون فيها، مثل الرياء، مثل العجوم، مثل الحسد أو غيرها من ذلك. هذا تصفية أو تزكية لكل واحد في مرتبته. لذلك علم الركن الرابع أو علم الموضوع الرابع من حديث جبريل بالنسبة لكم أنتم المتأخرين مهم، لكن ليس مهم لإنسان عمره 60 سنة و80 سنة، لا يهم ذلك ولا يعني. لكن أنتم الذي ولدتوا في مراحل المتغيرات ودرستم في مدارسكم المتغيرات ونزع عنكم علم الإحسان ولم تعودوا تعرفوا علم الإيمان، ارجعوا إلى النص لأجل تتيقن عقولكم وقلوبكم أن الفقه ينقسم إلى 3 أقسام: قسم فقه الدعوة، قسم الثاني فقه الأصول، قسم الثالث فقه الطريق. واللي ما عنده فقه طريق كما الذي يسافر ما عنده دليل. أي إنسان يدخل بلد من بلدان العالم يأخذ دليل، هاي يسموه الدليل السياحي، الذي يدلك على على الأماكن، الذي بلا دليل ربما يتخبط، وأحيانا قد تستشير من تستشيره فلا يعطيك الحقيقة. إذن عندما نعلم على منهج أهلنا وسلفنا جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء، أن منهج القراءة النصية لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصلنا إلى أرض الأمان وإلى بر الأمان. أنت الآن مثلا كثير من الشباب بيسافر إلى الهند أو يسافر إلى أوروبا، هل هؤلاء اللي في أوروبا بالغالب أمة دعوة ولا أمة إجابة؟ في الغالب أمة دعوة، ما هم أمة إجابة، كفار وثنيين، بعضهم يعبدون البقر، بعضهم يعبدون الفيل، بعضهم يعبدون الجرذان، بعضهم يعبدون الحجر، بعضهم يعبدون الشجر، فهؤلاء وصلت إليهم هذا حتى تصلبت عقولهم، يمكن قد يرون داعي يدعوهم إلى الله يقتلوه، عقولهم هكذا تصلبت، بل بلغ عندهم تأليه العقل إلى أنهم لا يهمهم أن تقول الله موجود ولا غير موجود، يهمهم أن تقول هذا الفعل الذي أنتم عليه صحيح. وهذا رأينا في الهند وفي سيلان وفي غيرها من البلدان، تجدهم يتجمعون على فيل يتمسحون به، فيل من الفيلة، ويأخذون وسخ حقه ويتباركون به، وفيهم دكاترة وفيهم مفكرين وفيهم مع ذلك جهلة، يدلك على أن العقيدة إذا دخلت في نفس الإنسان صعب تنزع حتى لو كانت خطأ. لذلك يكاد يكون من أهم ما ينبغي أن يجند فيه الدعاء وطلبة العلم أن يعرفوا حقائق مفهوم التوحيد، لأن هؤلاء الذين وقعوا في هذا ما مشكلتهم؟ تعظيم المخلوق، كبر المخلوق عندهم حتى نسوا الخالق، فلما كبروا المخلوق وعظموه مثلا البقرة وجدوها أنها تنفع في كل شيء، فكبر عندهم هذا الأمر فصاروا يعبدوها. طب كيف يعبدوها؟ يعبدوها أي يقدسوها، بحيث أني أنا رأيت الآن في بعض البلاد اللي سافرت إليها قرار حكومة لا يجوز ذبح البقر. طيب ليه ما يجوز ذبح البقر؟ قال إنهم عندهم معظمة مقدسة، لو عبرت في الشارع لا بد توقف السيارات كلها لما تخرج بطريقها، ما حد يقول هش ولا حد يبعدها. ليه؟ لأنها رب عندهم، وحين هذه عقول هذه. لكن أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. إذن مهمة الدعاء كيف يقنعون الناس أن هذا حيوان وأنه له قيمته وله مكانته، ولكن ما يعبد ما يقدس. لماذا أقدسه؟ حتى نحن الآن لما يتهموكم بتقديس القبور وأنكم تعبدوا القبور نتيجة الإفراط، ضبط زيارتك، ضبط دخولك عند الولي، سلم على الولي السلام الشرعي واخرج. وأما أنك تتمرغ في المكان أو ترتكب أشياء مخالفة للنص هنا أكيد بتتهم. نحن الآن نتكلم عن اللي عبدوا البقر لأنهم انتبهوا للبقرة ونسيوا الرب، واللي انتبه للقبر ونسي ربه ويظن هو اللي في القبر بيصلح له كل شيء. أو حتى الآن كثير من يا حبيبي أنتم بيدكم مفاتيح الكون، بغيت تسوي كذا وبغيت تسوي كذا، ودخل في العقل ذا إن واحد عبد بيده مفاتيح الكون، لكن قد يعطيه الله سبحانه وتعالى استجابة الدعاء. فلا بد نعرف حدود العلاقة بيننا وبين الناس وبيننا وعلاقتنا بربنا، لأجل تظل عقيدة التوحيد سديدة وسليمة. إذا اختل التوحيد أو اختل الإيمان عند الإنسان رماه الله سبحانه وتعالى على المخلوقات. ناس في بعض البلاد يعبدون الحوت، وبعضهم كما قلتهم يعبدون الفيران. عرفت معنى يعبدوا؟ يقدسوه يعظموه، والتقديس والتعظيم لا يكون إلا للخالق. ثم في مسألة أخرى متعلقة بالتعظيم والاحترام بالنصوص، ما أمرنا الله أن نحترمه. الأب الآن لما تجي تنظر لنصوص الأبوة كأنها عبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هذا التعظيم جاء بالنص لكن في حدود، تعظيم لكل مخلوق بالنص لكن في حدود كما يدعو إليه الدين والإسلام. أما يخرج عن دائرة التعظيم والتقديس كما فعل العرب في الأوثان وكما فعلوا في الأصنام وكما فعلوا في الأزلام، فهذا بالطبع مخالف للعقيدة وتختل به الأمور. وهذا الكلام اللي تسمعونه ما القصد منه؟ تكوين جيل يحمل منهج الدعوة إلى الله على ما يقتضيه الزمان. لذلك دراسة المتغيرات هي التي تساعدك على قراءة الزمان وأحوال الزمان وما يدور في العالم، ولأن الدعوة إلى الله ليست مقصورة على اللي في المسجد. كل يوم نتكلم اللي في المساجد عندنا، كل يوم كل جمعة، يعني بعض الكلام سمعه الواحد 50 مرة 60 مرة 100 مرة باب يدخل في باب الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع. لكن السلف الصالح في علمهم كانوا يهدون الناس ويدخلوهم إلى الدين، أو يتوب العصاة، أو يرجعون الناس إلى حضرة الديانة. الداعي الذي يعمل في المجتمع على تغيير الواقع وعلى إعادة الشعوب إلى الحق وعلى إبعاد الإنسان عن المعصية وعلى تحويل بواطن الناس من الشر إلى الخير وعلى تمكين العقول وتثبيتها في علاقتها بالله، بالطبع هذه الدعوة إلى الله. وإلا أحيانا تكون دعوة لا تعني المعنى الصحيح فيما يريده الله ويريد رسوله. عرفنا إذن أن جزء من هذا الكلام اللي نتحدث عنه في فقه الطريق، وعرفنا أن أقسام الفقه التي يجب أن يدرسها طالب العلم 3، وهي فقه الدعوة والثاني فقه الأصول، والثالث فقه الطريق، وبها تكتمل حلقة المعرفة. ونسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويرزقنا الفهم ويجعلنا من عباده الصالحين في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حدين شد.
الله مولاي مولاي ومولاي، الله مولاي يا مولاي حبيبي صمد، الله مولاي يا قلب كمل والتجالي غيره من البعيد، ورقت في بحر التماني تبني وتهدم مطلبا كل حين، ما ينفع ما كان فاني قد ان تبين حسرة المبطلين، كل حوايشك محقق تعيش محوى موفق باب الكريم ليش
نعم
حاد المحبة قد صدقني يقول صح الفوز الفوز للعارفين
الله
ولمعاني وسا صباح الكلبة كلبة المدعين القوم قد وصلوا وقاموا، فأنت لا تصحو تصحو ولا تستفيد، رمقوا حواجبهم فصابوا سلكوا على قسطاس قسطاس أسن الطريق، لله أقوام أنابوا حتى رقوا أعلى أعلى المقام الأنيق، هبت لهم ريح تداني من نحو سلمى بغية الآمين، لا عيش إلا معهم
نعم
من مثلهم من كماهم، نادى منادي نداهم هو سليمة قد ناني عن غيرها مالي مالي وللحابلين، مقصدي واحد ليس ثاني
سبحانه
الله مقصودي صودي سوى العالمين، ليس التصوف لابس الأصواف والجواجب وزع الشنين، معروف يلا لو صاف وقلبه والقلب قلب دايم مطيع، فذاك محفوف باللطاف وفتحه فيما يريد سليم،
نعم
الذكر ما هو كالمغاني الفوز كل الفوز الفوز وما المنى وما العلا والغنى فيما أمرنا ربنا أن نتبع خير البيان، شريعة أحمد ساك سيد المرسلين،
ثمارها
حلو المجاني ومناته
الله أحسنت، بارك الله فيك. الله يربطنا بهذه العلوم ويجعلنا من أهلها ويعطينا النصيب منها، ويجزي الله هؤلاء الآباء والأشياخ خير الجزاء على تأسيس هذا الطريق والسير فيها مع اللطف وغير تعويض. ونسأل الله تعالى يربطنا بهم ويجعلنا في دائرتهم، ويجعلنا ممن خدم منهجهم، يبعدنا عن شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء أينما كان وحيث ما كان، مع البركة في الأعمار والبركة في الأوقات والبركة في الصفات والبركة في الذوات والبركة في الهيئات والبركة في الكيفيات. أدعينا بركات شيوخنا في زنبل الفريط وأخدر وتريم وغيرها من نواحيها. اللهم أعد إلينا وإليهم شرف الطريق، واربطنا بخيار الفريق، واحفظنا من الشر والتعويض أينما كان وحيث ما كان، مع الختام بالحسنى. مولا راضي عنا أجمعين، والبركة في هذا المسجد ومن صلى فيه ومن عبد الله فيه ومن حضر فيه وعلم وتعلم فيه. يرزقنا وإياكم السلامة في كل حال ظاهر وباطن، مع البركة في الأحال والبركة في الصفات والبركة في الأوقات، والبركة إن شاء الله لنا ولأولادنا وأهلنا وإخواننا وحاضرنا وغائبنا. اللهم آمين على هذه النية، وكن نية صالحة وإلى حضرة النبي.